يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير. فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده وفضله وبره وجوده وكرمه على موعد مع اللقاء 47 الأولى، ولازلنا مع الآية 90 من آيات سورة البقرة، مع قول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبعدها يقول الحق تبارك وتعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من الآية 90 بعد 100 الأولى إلى الآية 94 بعد 100 الأولى من آيات سورة البقرة، لازلت أؤصل بين يدي تفسير هذه الآيات المباركات الكريمات بمقدمة أراها من الأهمية والخطورة بمكان. تحدثت في هذه المقدمة في اللقاء الماضي، واسمحوا لي أن أكمل هذه المقدمة في هذا اللقاء أيضا، واعذروني إن احتاجت تلك المقدمة إلى لقاء ثالث بإذن الله جل وعلا. قلت لماذا شرع الله القتال، ولماذا شرع الله الجهاد، وسأبين اليوم الفرق بين الجهاد والقتال لغة واصطلاحا. لماذا شرع الله القتال؟ لنرد على أولئك المتشدقين الذين يتهمون الإسلام بأنه دين وحشي وهمجي وبربري، دين عاشق للقتل والقتال وسفك الدماء. قلت ما شرع الله عز وجل الجهاد إلا وفق مراحل، أبينها إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل، لأني سأتحدث اليوم عن مراتب الجهاد. لماذا شرع الله الجهاد أو القتال الذي هو الصورة التي تتبادر إلى الذهن من لفظة الجهاد مباشرة، مع أن الجهاد أوسع مدلولا لغة واصطلاحا من معنى القتال لغة واصطلاحا. قلت شرع الله عز وجل الجهاد لنشر دين الله تبارك وتعالى، ليسمع الخلق عن الحق بحق. فالجهاد في ذاته ليس غاية، وإنما هو وسيلة لأشرف غاية، ألا وهي تعبيد الخلق للحق بحق. ثم لمواجهة أولئك الذين يفتنون الناس في دينهم ويفرضون عليهم العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة الباطلة، أولئك الذين يحولون بين الخلق وبين السماع عن الله ورسله. فواجبنا نحن المسلمين، نحن المكلفين بالدعوة والبلاغ من رب العالمين وسيد المرسلين، واجبنا أن نحول بين أولئك الذين يخرجون على دعاة الحق بهمجية لا تطاق ووحشية متخلفة متأخرة، يريدون أن يطفئوا مشاعل الهداية التي يحملها دعاة الحق، ويريدون أن يطفئوا المصابيح التي تنير الطريق لمن يعيشون في الظلام. أولئك لا ينبغي أبدا أن نتركهم ليحولوا بين الخلق وبين سماع الخلق عن الله ورسله، لا، انظروا إلى الغاية التي من أجلها شرع الجهاد وشرع القتال، ليبقى الناس أحرارا في اختيار الدين الحق، ليبقى الناس أحرارا في اختيار الدين الحق. فلسنا كما ذكرت، لسنا مكلفين أو ملزمين أو مجبرين على إكراه أحد من الخلق للدخول في دين الله جل وعلا. قال تعالى لسيد الدعاة وإمام التقاه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال جل وعلا لا إكراه في الدين. ليه؟ لماذا لا نكره أحدا على الدخول في ديننا؟ لأننا لا نريد قوالب، وإنما نريد قلوبا تقبل على الله بعبودية الحب والاختيار، لا بعبودية القهر والاضطرار، لأنه قد تبين الرشد وهو دين محمد من الغي، وهو دين أبي جهل وأبي لهب. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقل الحق من ربكم، ها هو الحق، دعونا نعرض الحق على الخلق بحق، بأدب بالغ، بحكمة بالغة، بموعظة حسنة، بكلمة رقراقة رقيقة مهذبة، بخلق نبيل، بأسلوب رائق، ثم بعد ذلك نقول وقل الحق من ربكم بعد الدعوة والبلاغ والبيان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن لا يجوز لأحد أن يخرج علينا ليحول بيننا وبين إسماع الخلق عن الحق بحق، بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الحق من الباطل، قد تبين الهدى من الضلال، قد تبين الخير من الشر، قد تبين النور من الظلام، قد تبين الضياء من الظلمة، والنهار من الليل، قد تبين الرشد من الغي. فما على الأمة إلا أن تشهد لهذا الحق الذي تريد أن تبلغه لأهل الأرض تكليفا واجبا صارما لا مفر من أدائه، فالله من ورائه. قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. إنها الأمانة العظيمة والمسؤولية الكبيرة والتبعة الثقيلة، إنها أمانة البلاغ عن الله ورسوله، بلغوا عني ولو آية، إنها أمانة التكليف، إنها أمانة الدعوة، لأنها أمة الدعوة، لأنها الأمة الخاتمة. فما على الأمة إلا أن تشهد لهذا الحق الذي هي مكلفة بتبليغه إلى أهل الأرض بحق، ما عليها إلا أن تشهد لهذا الحق ابتداء شهادة قولية وعملية وخلقية وسلوكية وعملية وإبداعية وإنتاجية في كل مناحي الحياة. فالتنظير السالب المجرد من الأخلاق والعمل يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع، يفتن الخلق في هذا الدين، لأن الناس لن يحكموا على ديننا من مجرد لمجرد هذه اللقاءات أو الخطب الرنانة أو الكتب المطبوعة. لا، بل إن أهل الأرض سيحكمون على ديننا حين يرون ديننا يتحول في حياتنا نحن المسلمين ابتداء إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق سموا وروعة وجلالا وجمالا وإخلاصا وبرا ووفاء وصدقا وعملا ورجولة إلى غير ذلك من صفات حسن الخلق التي جاء بها هذا الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إلى آخر هذه الأحكام. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ حسن لأتمم مكارم الأخلاق. فما على الأمة إلا أن تشهد ابتداء شهادة واجبة لهذا الحق الذي معها، شهادة قولية وعملية وخلقية وسلوكية وإبداعية على أرض الواقع، ثم عليها أن تتحرك بعد ذلك بهذا الحق لتبلغه لأهل الأرض بحق، لتبلغه لأهل الأرض بحق، بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع والخلق الجميل والسلوك النبيل. ثم بعد ذلك تترك على الأمة أن تترك للناس بعد ذلك حرية الاختيار للدين الذي يرونه حقا. ليه؟ قد تبين الرشد من الغي. فلسنا مكلفين يا إخواني أبدا بمحاسبة الخلق ومعاقبة من ضل عن الطريق، لا، ليس هذا من شأننا إطلاقا، ولا من شأن كل العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد. قال تعالى لسيد الدعاء: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: وما على الرسل إلا البلاغ المبين. ولذلك لم يأذن الحق تبارك وتعالى بالقتال والجهاد إلا بعد تدرج منهجي تشريعي للرب العلي الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه مقدمة أراها في غاية الأهمية. فما هو الجهاد وما هو القتال لغة واصطلاحا؟ الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا ومجاهدة، وهو بذل الجهد بضم الجيم. الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا ومجاهدة، وهو بذل الجهد بضم الجيم، أي بذل الوسع والطاقة. هذا هو الجهاد لغة. أو هو تحمل الجهد بفتح الجيم، تحمل الجهد أي تحمل المشقة. وقد وردت كلمة الجهاد باشتقاقاتها المختلفة في القرآن الكريم 34 مرة، وقد وردت لفظة الجهاد باشتقاقاتها في القرآن الكريم 34 مرة، واشتهر لفظ الجهاد في الاستعمال بأنه القتال، بأنه القتال، القتال في سبيل الله لنصرة دين الله جل وعلا وللزود عن حرمات الأمة ومقدساتها. وعند التحقيق نرى أن كلمة الجهاد أوسع وأشمل مدلولا من كلمة القتال، حتى قسم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد، قسم الجهاد إلى 13 مرتبة، 13 مرتبة. تدبروا، لأن اختزال الفهم في هذه القضية الخطيرة خطير. قسم الإمام ابن القيم الجهاد في كتابه زاد المعاد إلى 13 مرتبة، سأذكرها حالا إن شاء الله جل وعلا، لكن اسمحوا لي أن أذكر بكلمات رائعة لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. يقول رحمه الله تعالى: والأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب. في جهاد بالقلب يا مولانا؟ نعم، بنص الحديث، في حديث ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجهاد بالقلب كمرتبة من مراتب الجهاد. نعم، هاته الحديث، رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. هذه المرتبة الأولى، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: والأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب كالعزم عليه، العزم عمل القلب، كالعزم عليه أي كالعزم على الجهاد، النية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بل وفي الصحيحين من حديث أنس وجابر رضي الله عن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في الغزو: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راحا. نية المرء خير من عمله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام: والجهاد، الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب كالعزم عليه والدعوة إلى الإسلام وشرائعه. بل لقد سمى الله الدعوة إلى الإسلام بالقرآن جهادا كبيرا، سماه الله جهادا كبيرا، قال في شأن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد بالقرآن هو الجهاد الكبير، الجهاد بالسنة. حذاري أن تفهم أننا نريد بذلك أن نقلل من شأن الجهاد في سبيل الله، حاشا وكلا، حاشا وكلا. ولكن شيخ الإسلام يبين لنا مراتب الجهاد فيقول: والأمر بالجهاد منهما يكون بالقلب كالعزم عليه والدعوة إلى الإسلام وشرائعه، ومنهما يكون بالحجة، جهاد بالحجة، والحجة أي إقامتها على المبطل، هذا كلام شيخ الإسلام، والحجة أي إقامتها على المبطل، هذا نوع من أنواع الجهاد. قال ومنهما يكون بالبيان، والبيان أي بيان الحق وإزالة الشبه، هذا جهاد عظيم أن تبين الحق وأن تزيل الشبه التي تعصف بالقلوب الآن، لا أقول في الفروع والجزئيات، بل تثار الشبه الآن على الأصول والثوابت والكليات، هذا نوع من أنواع الجهاد. قال ومنهما يكون بالرأي والتدبير فيما فيه نفع للمسلمين. قال ومنهما يكون بالبدن، والبدن أي القتال بنفسه. ثم قال فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه من هذه الأمور، فمن لم يستطع الجهاد بنفسه فليجاهد بالرأي الذي ينفع المسلمين، فليجاهد بالقرآن، فليجاهد بالمال، فليجاهد بالدعوة والكلمة، فليجاهد بالعزم بعمل القلب على الجهاد في سبيل الله جل وعلا في أي مرتبة أو أي باب هذه الأبواب. تدبر معي هذا الكلام الغالي الذي سأذكره الآن لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن بعد أن أبين المعنى الثاني ألا وهو القتال، بينت معنى الجهاد لغة واصطلاحا بتقسيم شيخ الإسلام لتيمية، وسأزيدكم تفصيلا الآن لكلام شيخنا بكلام شيخنا ابن القيم رحمه الله. أما القتال فمصدر قاتل، يقاتل قتالا ومقاتلة، فهو مقاتل والمفعول مقاتل. القتال مصدر قاتل، يقاتل قتالا ومقاتلة، فهو مقاتل والمفعول مقاتل. وقاتل العدو أي حاربه، وقاتل العدو أي حاربه وعاداه. وقد وردت لفظة القتال في القرآن الكريم باشتقاقاتها المختلفة 67 مرة، وقد وردت لفظة القتال في القرآن الكريم باشتقاقاتها المختلفة، قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، وردت اللفظة باشتقاقاتها المختلفة في القرآن الكريم 67 مرة. ولا عبرة بالقتال يا إخواني وأخواتي إلا إذا كان في سبيل الله. القتال العصبية والحمية والسمعة والمغانم والسيطرة والهيمنة والسطوة وتوسيع أرض الدولة، القتال بكل هذه النوايا قتال باطل، لا يسمى قتالا في سبيل الله جل وعلا. فلا يسمى القتال قتالا في سبيل الله إلا إذا كان لنصرة دين الله جل وعلا، وإلا إذا كان من أجل تعبيد الخلق للحق بحق ولإسماعهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لنترك للخلق بعد ذلك حرية اختيار الدين، لا إكراه في الدين. قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هذا قتال المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي كل زمان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الطاغوت هو الشيطان، الطاغوت وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطغيان هو مجاوزة الحد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل رياء وعن الرجل يقاتل سمعة وعن الرجل يقاتل للمغنم وعن الرجل يقاتل للذكر وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم في جواب نبوي بليغ: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بيان نبوي مختصر جامع. فلا يعد القتال قتالا إلا إذا كان في سبيل الله ولنصرة دين الله وللزود عن حرمات الأمة ومقدساتها. اسمع لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام من أنفس ما قرأت، من أنفس ما قرأت. قال ابن القيم: والتحقيق أن جنس الجهاد، خلي بالك من لفظة جنس الجهاد، إما أن يكون باليد، إما أن يكون بالقلب، إما أن يكون باللسان، إما أن يكون بالمال. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين. الله، كلمة أن جنس الجهاد في غاية الدقة. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما أن يكون بالقلب، لا عذر لك، لا عذر لك، لا عذر لك إن عجزت عن أن تجاهد بيدك أو بمالك أو بنفسك، لا عذر لك بين يدي الله جل وعلا إن لم تجاهد بقلبك، إن لم تجاهد بقلبك. أمة بخلت الآن أن تجاهد بالمال، فكيف تجاهد بالنفس؟ صرنا نرى مذابح إخواننا على أرض فلسطين وفي غيرها من كل أرض من أرض الله، ميانمار وغيرها، حتى الدعوة صارت ثقيلة على قلوب وألسنة الكثيرين منا، حتى الدعوة في جوف الليل، حتى الدمعة صارت متحجرة، إلا في عيون من رحم الله جل جلاله. قال ابن القيم: والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. قال: فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أي كل على حسب قدرته واستطاعته وطاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال: فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس، انظر إلى دقة الألفاظ، أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، لكن جنس الجهاد فرض عين. بأي نوع من هذه الأنواع؟ أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، يعني إن قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. قال: وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، والصحيح وجوبه، أي والصحيح وجوب الجهاد بالمال، لأن الأمر بالجهاد بالمال والنفس في القرآن سواء، لأن الأمر بالجهاد بالمال والجهاد بالنفس في القرآن سواء، كما قال جل وعلا في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقارن الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس، بل قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات في سورة الصف. ثم قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وعلق الله تبارك وتعالى النجاة من النار ومغفرة الذنب ودخول الجنة بالجهاد في سبيل الله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ثم أعطاهم إن فعلوا ذلك ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال: وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد في سبيل الله، وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم أودع هذا العقد أو أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى من الله تبارك وتعالى بعهده، ثم أكد ذلك بأن أمرهم أن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم، فقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وتدبروا معي: إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب، إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب، جهاد نفسي وهو مراتب، وجهاد الشيطان وهو مراتب، وجهاد الكفار وجهاد المنافقين وهو مراتب. إذا علم أو عرف هذا فالجهاد أربع مراتب، جهاد النفس وهو أربع مراتب، وجهاد الشيطان وهو مرتبتان، وجهاد الكفار والمنافقين. تعالوا بنا لنتعرف على هذه المراتب بالتفصيل كما ذكرها شيخنا عبد القيم، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وسامحوني على هذه الإطالة المتعمدة بين يدي تفسيرنا لأول آيات تتحدث عن القتال في القرآن الكريم لخطورة هذه القضية التي نتناولها، بل وبسببها قد زلت أقدام وضلت أفهام وتكسرت في طرحها كثير من الأقلام. نسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. على موعد إن شاء الله تعالى لتفصيل مراتب الجهاد من كلام شيخنا عبد القيم في اللقاء المقبل. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ بلادنا مصر وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.